نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، المعنى أن ما من أحد إلا وسيقف بين يدي الله وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه موانع، وفي إثبات رؤية المؤمنين ربهم وهو الشاهد. وكلمة ترجمان فيها لغات، فتكون بفتح التاء والجيم ترجمان، وبضم أوله وثالثه تقول ترجمان، واللغة الثالثة فتح أوله وضم الجيم ترجمان. وقال بعضهم في لغة الرابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، يعني ترجمان، ولكن في ثبوت هذا نظر. وهو يطلق على الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ويسمى المترجم، ويطلق أيضا على الذي يبلغ. من ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا جلس يحدث الناس ويستمع عنده خلق كثير وليس عنده مكبرات صوت، فكان له مبلغون يبلغون صوته لمن لا يسمع. وكذلك المحدثون يجتمع عندهم في مجلس التحديث ألوف مؤلفة وليس عندهم مكبرات صوت، لكن كما كان هناك مبلغون، فكان الشيخ إذا حدث بالحديث يقول: حدثنا، ثم يأتي المبلغ فيقول: حدثنا، ثم يبلغ المبلغ الثاني فيقول: حدثنا، ثم المبلغ الثالث: حدثنا، حتى يصل إلى آخر القوم. وهكذا هذا يسمى مبلغ، ويسمى أيضا ترجمان. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن كلام الله عز وجل أصله قديم وآحاده متجددة، لأن هذا الكلام سيقع متى؟ هذا الكلام من الله بينه وبين العبد ليس بينهما ترجمان، هذا يكون يوم القيامة، خلافة الأشاعرة القائلين أن كلام الله قديم ومعنى قائم في الذات أو في النفس، وهو بغير صوت ولا حرف. ما للسنة يقول: لا، كلام الله قديم النوع، يعني الله لم يكن معطلا عن الكلام واكتسبه بعد خلق المخلوقات، هذا باطل. وإنما الله جل وعلا متصف بكل كمال منزه عن كل نقص قبل خلق مخلوقاته تبارك وتعالى، وأن يتكلم متى شاء، فدل على أنه كأن كلامه متجدد، أن كلامه متعلق بالمشيئة، يتكلم كيف شاء متى شاء. أما الأشاعرة يقولون هو معنى قائم بالذات أو بالنفس، وعبر عنه جبرائيل، عبر عنه محمد، هكذا يقول، هذا باطل، هذا باطل. والله قال لموسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناداة تكون بصوت وحرف، وقربناه نجيا المناجاة أيضا، المناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف. لذلك ألف العلماء في هذا مجلدات في الصوت والحرف حتى يخالفوا مذهب الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال
المديني من جلد شيوخه. نعم
المديني. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران.
أبو عمران من هو؟ الجوني.
عبد الملك بن حبيب الأزدي. أبو عمران الجوني. نعم
الجوني. نعم.
عن أبي عمران عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه.
عبد الله بن قيس هو من؟
أبو موسى الأشعري.
أبو موسى الأشعري وكان مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، كان حسن الصوت. والأشعريون كان عندهم تآلف واجتماع، إذا ضاقت بهم النفقة جمعوها في ثوب واحد وطعموا سويا. نعم. وكان إذا مر الرجل على بيوتهم يعرف أن هذا بيت من بيوت الأشعريين، ليس الأشاعرة، الأشعريين، لأن كانت لبيوتهم يخرج من بيوتهم ومن بيوتهم كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن في هذه البيوت المباركة. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
وهذا هو الشاهد، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رداء الكبر هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله يحتجب عن خلقه برداء الكبر، وفيه إثبات النظر إلى الله، وهذا هو الشاهد، ينظروا إلى ربهم وأن يكشف الله لهم الحجاب فيرونه سبحانه. أما في الدنيا فهذا لا يقع، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ومحمد عليه الصلاة والسلام في منتهى البصر لا يخرج عنه، لو أنه سبحانه وبحمده كشف الحجاب لاحترق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كلام فاحش في الفتح لو أحببتي أنا.
ماذا؟ عن ماذا؟
عن النظر لله عز وجل.
قال
الحافظ رحمه الله وغفر الله له، وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا، وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها، ومنه قوله تعالى: جناح الذل. فمخاطبة
من هنا دخلوا مسألة المجاز، من هنا دخل الأشاعرة والمعتزلة في الأشاعرة، يؤولون الصفات، يثبتون سبع صفات فقط والباقي يؤولونه كله، وقيل 21 صفة، والمعروف أنهم عنوا سبع صفات يثبتونها والباقي كله يؤولونه، والمعتزلة يثبتون أسماء بلا معاني وبلا صفات، هم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عياذ بالله، هذا كلام خطير. وأما الجهمية فلا أثبتوا لا أسماء ولا صفات إلا الوجود المطلق هو عدم واحد، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ما هذا؟ هل هذا شيء له وجود؟ ليس له وجود. ما.
قال: فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم،
ولذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم وغيرهما، نحكي قول اليهود والنصارى في الله ولا نحكي قول الجهمية. اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره، أما هؤلاء ما أثبتوا شيئا، أثبتوا عدم المحض. نعم.
قال: فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى، ومن لم يفهم ذلك تاه، فمن أجرى الكلام على قدره.
لا والله، الذي يتيه هو الذي يبتعد عن كلام السلف ويبعد عن ظاهر النص. كيف الذي يتبع ظاهر النص هو الذي يتيه؟ لا والله أبدا، بل العكس. نعم.
قال: فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها، إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها، كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء، فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته. انتهى ملخصا.
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وبمثل أول هشام البيري من صفة التجلي لله عز وجل، ووقع في هذا، وكلما تعالى الإنسان عن كلام العلماء وكلام السلف وعن الإسناد في العلم وعن من بركة العلم نسبته إلى أهله، ينسب الإنسان العلم حتى يكون فيه عافية وفي سلامة، قال فلان قال فلان قال فلان، فقط عايز ترد رد على الشيخ الباز، رد على الشيخ الفوزان، كنت عايز ترد لكن يتكبر الإنسان ألا ينسب العلم إلى أهله، من بركته نسبته إلى إذا أردت أن ينمو ويزيد مع ثبوت الخير ينسب العلم إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان.
من هو الحميدي؟ عبد الله بن الزبير، أول شيخ ذكر البخاري في صحيح كتاب في حديث إنما الأعمال بالنية. نعم. سفيان ابن يروى عن ابن عيينة. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد.
عبد الملك فيه شيء، لماذا جمع معه جامع بن راشد؟
ملك صدوق شيعي.
إيه؟
صدوق شيعي.
هذا تقريب؟
نعم.
صدوق شيعي؟
نعم. ذلك قال في الكشف: شيعي صدوق، روى له البخاري ومسلم مقرونا بآخر.
هذا هو جامع بن أبي راشد ترجمته. من أين هذا عبد الملك بن أعين؟ انتبه، الشيعي غير رافضي، إن البخاري لا يروى عن الرافضة أبدا أبدا، ويروى عن الخوارج ويروى عن الشيعة هنا، لكن الرافضة أكذب الناس ألسنا.
جامع من ثقة ثبت، والآخر كوفي شيباني مولاه.
كوفي؟
نعم. كوفة؟ قام في الكوفة. نعم.
فقط ما ذهب إلى غير الكوفة؟ ذهب إلى إيران.
توجهنا الكوف كوفي الشيباني مولاهم، والإقامة من الكوف. والحافظ قال في التقريب له في الصحيحين حديث واحد متابعة.
نعم.
عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
أبي وائل هو شيخ ابن سلمة يروى عن عبد الله. من هنا أبهم عبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود. أبو وائل شقيق ابن سلمة يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم. إذا أبهم عبد الله تنظر من التلميذ، فهنا أبو وائل شقيق ابن سلمة يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، الآية.
قوله: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، هذا فيه الوعيد الشديد لمن أكل مال أخيه بيمين باطلة، وذلك كأن يكون الإنسان له حق على شخص وليس عنده بينة فيختصمان عند الحاكم الشرعي، فيطلب منه البينة فلا يجد عنده بينة، فتوجه إليه اليمين إلى المنكر فيحلف ويعلم أن له عنده مالا، فيكون أكل مال أخيه بهذا اليمين، والحاكم الشرعي معذور لأنه ليس له إلا الظاهر، بقول يقول المدعي: هل لك بينة؟ يقول: ما عندي بينة. فيقول المنكر: احلف. لكن للأسف الآن يعني الناس يحلفون ولا يخافون، بل بعضهم أطلق مثلا خبيثا إذا قيل له احلف يقول: جاك الفرج، احلف احلف كل الحق والعياذ بالله.
شخص يعلم أن الذي أمامه هذا كاذب وأصر أنه يحلف،
لا بد من البينة أو اليمين، لا بد من البينة أو اليمين، فإذا رفض اليمين تحول اليمين إلى المدعي، إذا رفض المدعى عليه أن يقسم تحول اليمين إلى المدعى ويأخذ الحق، يحلف، فإذا حلف انتهت الخصومة في الدنيا، لكن الخصومة لا تنتهي بين يدي الله، وهذا الوعيد يدل على أن هذا من الكبائر، لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا من أسباب غضب الرب تبارك وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، يعني لا نصيب ولا حظ، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عقاب شديد. وجه الشاهد من الحديث هو لقاء الله في الآخرة والذي يستلزم النظر والذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان.
عبد الله بن محمد
سفيان من هو؟
عبد الله بن جعفر بن اليمان.
سفيان العيينة والثوري. نعم.
عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عمرو من هو؟
عمرو بن دينار.
عن أبي صالح كاتب الليث
ذكوان سمان.
سمان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وهذا فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة، ويدل على أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه إثبات النظر، وهذا الشاهد من الحديث، وهذا يفيد أن غيرهم ينظر الله إليهم، وهؤلاء لا ينظر إليهم نظر رضا. وقوله رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، فأعطى في الحديث في الموضعين فيها وجهان. الوجه الأول أعطى بفتح الهمزة والطاء، يعني حلف لقد اشتريتها بأكثر مما أعطيتني الآن. الوجه الثالث هذا كثير، لك والله إذا اشتريها أكثر مما أبيعها لك. لماذا تجلس أنت تبيع؟ افتح في البيت. ويكذب بهذا اليمين. الرجل الثاني أعطي بضم الهمزة وكسر الطاء أعطي، والمعنى يحلف أنها سيمت وقدرت قبل أن تأتي بأكثر من مئة مثلا، يعني اتفصلت. إحنا من اتفصلت يقول لا والله اتفصلت أكثر من كده، وربما يكذب في هذا. وقوله هو كاذب، يعني يحلف أنه اشتراها وهو يكذب ما اشتراها بأكثر من مئة، ويكذب ما سامها إنسان بأكثر مما سامها فيغره، ثم يزيده الآخر بناء على الحلف فيقول: ما دام أنك اشتريتها بأكثر مئة وأنت تقول اشتريتها بمئة وعشرة أعطيك مئة وعشرين، فيأكل زيادة حراما. وقوله رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقطع بها مال امرئ المسلم، قيدها بعد العصر لأنه آخر النهار فيختم نهاره بهذه اليمين الكاذبة. والذي ينبغي على الإنسان أن يختم نهاره بعد العصر بالعمل الصالح من التسبيح والتهليل والتكبير، وهذا ختم يومه بيمين فاجرة، فحلف آخر اليوم بعد العصر ووقت فاضل عند القاضي أنه ما عندي لفلان حق وهو كاذب، فانتهت الخصومة لأنه ما عنده بينة، فاقتطع مال أخيه بهذه اليمين الكاذبة بعد العصر. ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أي يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر رجل عنده فضل ماء يمنعه ابن السبيل، وابن السبيل المسافر الذي يأتي في البرية يريد ما أنك أن يكون هناك غدير من السيل فيحجزه إنسان ويمنع الناس أن يأخذوا من هذا الماء ليس من عمل يده. فمن كان عنده فضل ماء فلا يجوز له أن يمنعه لمن يحتاجه حتى ولو كان في البلد، مثل ماء العيون والأنهار والأبار. إذا أراد إنسان أن يدلي دلوه ويأخذ الماء فلا تمنعه، خذ أنت حاجتك وما زال تجعله لمن يحتاج إليه، كأن يحتاج إليه ليشرب أو يسقي بهائمة. أما إذا كان يريد أن يأخذ ماء ليبيعه للناس فلا، وذلك ممنوع. فأنت أولا تبدأ بنفسك تأخذ ما تحتاجه، وما زال من ماء في البئر لا تمنعه. قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلاء، كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه صحيح. والمعنى أنه إذا كان عندك كلاء وعشب في البردية لست أنت الذي زرعته، فلا تمنعه عن الناس إلا إذا احتششته وأخذته فلا بأس، إذا أخذته في بيتك لك أن تمنعه. أما في البقعة فلا تمنع الناس أن ترعى الإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك الماء. فإذا كان عندك شيء فاضل من الماء فلا تمنعه أحدا، فتأخذ حاجتك والباقي تعطيه لغيرك وكذلك النار، إن كان عندك نار وجاء واحد يأخذ منها ليستدفئ فلا تمنعه، فلا تمنعه أن يأخذ جزءا من النار، وهذا لا يضر النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي
أيوب.
بكرة
أيوب هنا استخدم عن محمد بن سيرين بن محمد من؟
نعم
عن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم.
عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟
نعم. هذا الحديث فيه هذه الأسئلة الثلاثة عن البلد والشهر واليوم، لبيان عظم هذه الحرمات الثلاث: الدماء والأموال والأعراض. الصحابة يعرفون هذا، يعرفون الشهر والبلد واليوم، لكن لا يدرون ماذا حصل، هل غيرت هذه الأسماء أم لم تتغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ وتقول: الحجة هو الحجة. قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ يعني مكة. قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ هو يوم العيد، أي بلد حرام هو مكة، وشهر حرام هو ذو الحجة، ويوم حرام هو يوم العيد، فيوم النحر من أعظم الأيام، بل هو أعظم الأيام، خير الأيام يوم النحر. وقوله: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالمعنى أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما أن هذه الحرمات الثلاثة عظيمة عند الله، فكما أن الشهر له حرمة عند الله، والبلد لها حرمة عند الله، واليوم له حرمة عند الله، فكذلك هذه الدماء والأموال والأعراض لها حرمة عند الله، فلا يجوز للإنسان أن ينتهكها ولا أن يعتدي عليها. فلا يجوز للإنسان يعتدي على أخيه في جسده ولا في ماله ولا في عرضه، فلا يعتدي على أخيه في الدم بالقتل أو قطع العضو أو جرح الجسد أو هز السلاح ورفعه في وجهه، أو يعتدي على ماله عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الربا أو الخداع أو أكل مال اليتيم أو جحد الحق والدين أو الرشوة إلى غير ذلك من أكل المال بالباطل. وكذلك لا يعتدي على عرضه بالغيبة والنميمة والسخرية والازدراء والاحتقار. فهذه الأشياء الثلاثة محرمات. وفي اللفظ الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله: واستلقون ربكم، هذا هو الشاهد، ففيه إثبات رؤية الرب ولقاء المؤمنين لربهم، ففي لقائهم معه رؤية له سبحانه وتعالى بخلاف لقاء الكافرين، فلا رؤية معه لأنهم محجوبون عن رؤيته، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، المعنى أن ما من أحد إلا وسيقف بين يدي الله وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه موانع، وفي إثبات رؤية المؤمنين ربهم وهو الشاهد. وكلمة ترجمان فيها لغات فتكون بفتح التاء والجيم ترجمان، وبضم أوله وثالثه تقول ترجمان، واللغة الثالثة فتح أوله وضم الجيم ترجمان. وقال بعضهم في لغة الرابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، يعني ترجمان، ولكن في ثبوت هذا نظر. وهو يطلق على الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ويسمى المترجم، ويطلق أيضا على الذي يبلغ. من ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا جلس يحدث الناس ويستمع عنده خلق كثير وليس عنده مكبرات صوت، فكان له مبلغون يبلغون صوته لمن لا يسمع. وكذلك المحدثون يجتمع عندهم في مجلس التحديث ألوف مؤلفة وليس عندهم مكبرات صوت، لكن كما كان هناك مبلغون، فكان الشيخ إذا حدث بالحديث يقول حدثنا، ثم يأتي المبلغ فيقول حدثنا، ثم يبلغ المبلغ الثاني فيقول حدثنا، ثم المبلغ الثالث حدثنا، حتى يصل إلى آخر القوم. وهكذا هذا يسمى مبلغ، ويسمى أيضا ترجمان. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن كلام الله عز وجل أصله قديم وأحاده متجددة، لأن هذا الكلام سيقع متى؟ هذا الكلام من الله بينه وبين العبد ليس بينهما ترجمان، هذا يكون يوم القيامة، خلافة الأشاعرة القائلين أن كلام الله قديم هو معنى قائم في الذات أو في النفس، وهو بغير صوت ولا حرف. ما للسنة يقول لا، كلام الله قديم النوعي، يعني الله لم يكن معطلا عن الكلام واكتسبه بعد خلق المخلوقات، هذا باطل. وإنما الله جل وعلا متصف بكل كمال منزه عن كل نقص قبل خلق مخلوقاته تبارك وتعالى، وأن يتكلم متى شاء، فدل على أنه كأن كلامه متجدد، أن كلامه متعلق بالمشيئة، يتكلم كيف شاء متى شاء. أما الأشاعرة يقولون هو معنى قائم بالذات أو بالنفس، وعبر عنه جبرائيل، عبر عنه محمد، هكذا يقول، هذا باطل، هذا باطل. والله قال لموسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والمناداة تكون بصوت وحرف، وقربناه نجيا المناجاة أيضا، المناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف. لذلك ألف العلماء في هذا مجلدات في الصوت والحرف حتى يخالفوا مذهب الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال
المديني من جلة شيوخه. نعم،
المديني. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران.
أبو عمران من هو؟ الجوني.
عبد الملك بن حبيب الأزدي. أبو عمران الجوني. نعم،
الجوني. نعم.
عن أبي عمران عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه رضي الله عنه.
عبد الله ابن قيس هو من؟
أبو موسى الأشعري.
أبو موسى الأشعري وكان مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، كان حسن الصوت. والأشعريون كان عندهم تآلف واجتماع، إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا في ثوب واحد وطعموا سويا. نعم. وكان إذا مر الرجل على بيوتهم يعرف أن هذا بيت من بيوت الأشعريين، ليس الأشاعرة، الأشعريين، لأن كانت لبيوتهم يخرج من بيوتهم ومن بيوتهم كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن في هذه البيوت المباركة. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
وهذا هو الشاهد، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رداء الكبر هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله يحتجب عن خلقه برداء الكبر، وفي إثبات النظر إلى الله، وهذا هو الشاهد، ينظروا إلى ربهم وأن يكشف الله لهم الحجاب فيرونه سبحانه. أما في الدنيا فهذا لا يقع، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ومحمد عليه الصلاة والسلام في منتهى البصر لا يخرج عنه، لو أنه سبحانه وبحمده كشف الحجاب لاحترق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كلام فاحش في الفتح لو أحببت.
ماذا عن ماذا؟
عن النظر لله عز وجل.
قال
الحافظ رحمه الله وغفر الله له، وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا، وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها، ومنه قوله تعالى: جناح الذل. فمخاطبة
من هنا دخلوا مسألة المجاز، من هنا دخل الأشاعرة والمعتزلة في الأشاعرة، يؤولون الصفات، يثبتون سبع صفات فقط والباقي يؤولونه كله، وقيل 21 صفة، والمعروف أنهم عنوا سبع صفات يثبتونها والباقي كله يؤولونه، والمعتزلة يثبتون أسماء بلا معاني وبلا صفات، مسميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عياذ بالله، هذا كلام خطير. وأما الجهمية فلا أثبتوا لا أسماء ولا صفات إلا الوجود المطلق، هو عدم واحد، يكون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. ما هذا؟ هل هذا شيء له وجود؟ ليس له وجود. ما.
قال: فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
ولذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم وغيرهما، نحكي قول اليهود والنصارى في الله ولا نحكي قول الجهمية. اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره. أما هؤلاء ما أثبتوا شيئا، أثبتوا عدم المحض. نعم.
قال: فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى، ومن لم يفهم ذلك تاه، فمن أجرى الكلام على
ظاهره. لا والله، الذي يتيه هو الذي يبتعد عن كلام السلف ويبعد عن ظاهر النص. كيف الذي يتبع ظاهر النص هو الذي يتيه؟ لا والله أبدا، بل العكس. نعم.
قال: فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها، إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها، كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء، فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته. انتهى ملخصا.
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ومثل أول هشام البيري من صفة التجلي لله عز وجل، وقع في هذا. وكلما تعالى الإنسان عن كلام العلماء وكلام السلف وعن الإسناد في العلم وعن يعني من بركة العلم نسبته إلى أهله، ينسب الإنسان العلم حتى يكون فيه عافية وفي سلامة، قال فلان قال فلان قال فلان فقط. عايز ترد رد على الشيخ الباس، رد على الشيخ الفوزان، كنت عايز ترد. لكن يتكبر الإنسان ألا ينسب العلم إلى أهله، من بركته نسبته إلى أهله. إذا أن ينمو ويزيد مع ثبوت الخير ينسب العلم إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان.
من هو الحميدي؟ عبد الله بن الزبير، أول شيخ ذكر البخاري في صحيح كتاب في حديث إنما الأعمال بالنية. نعم. سفيان ابن عيينة. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد.
عبد الملك فيه شيء، لماذا جمع معه جامع بن راشد؟
ملك صديق صدوق شيعي.
إيه؟
صدوق شيعي.
هذا تقريب؟
نعم.
صدوق شيعي؟
نعم. ذلك قال في الكشف: شيعي صدوق، روى له البخاري ومسلم مقرونا بآخر.
هذا هو جامع بن أبي راشد ترجمته. من أين هذا عبد الملك بن أعين؟ انتبه، الشيعي غير رافضي، أن البخاري لا يروى عن الرافضة أبدا أبدا، ويروى عن الخوارج ويروى عن الشيعة هنا، لكن الرافضة أكذب الناس ألسنا.
جامع من ثقة ثبت، والآخر كوفي شيباني مولاه.
كوفي؟
نعم. كوفة؟ قام في كوفة. نعم.
فقط ما ذهب إلى غير كوفة؟ ما ذهب إلى إيران؟
توجهنا الكوف كوفي الشيباني مولاهم، والإقامة من الكوفة. والحافظ قال في التقريب له في الصحيحين حديث واحد متابعة.
نعم.
عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
أبي وائل هو شيخ ابن سلمة، يروى عن عبد الله من هنا أبهم عبد الله من هو
مسعود.
عبد الله بن مسعود. أبو وائل شيخ ابن سلمة يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم. إذا أبهم عبد الله تنظر من التلميذ، فهنا أبو وائل شيخ ابن سلمة يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، الآية.
قوله: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، هذا فيه الوعيد الشديد لمن أكل مال أخيه بيمين باطلة، وذلك كأن يكون الإنسان له حق على شخص وليس عنده بينة فيختصمان عند الحاكم الشرعي، فيطلب منه البينة فلا يجد عنده بينة، فتوجه إليه اليمين إلى المنكر فيحلف ويعلم أن له عنده مالا، فيكون أكل مال أخيه بهذا اليمين، والحاكم الشرعي معذور لأنه ليس له إلا الظاهر، بقول يقول المدعي: هل لك بينة؟ يقول: ما عندي بينة. فيقول المنكر: احلف. لكن للأسف الآن يعني الناس يحلفون ولا يخافون، بل بعضهم أطلق مثلا خبيثا إذا قيل له احلف يقول: جاك الفرج. احلف احلف كل حق والعياذ بالله. ها؟
شخص يعلم أن الذي أمامه هذا كاذب وأصر أنه يحلف،
لا بد من البينة أو اليمين، لا بد من البينة أو اليمين. فإذا رفض اليمين تحول اليمين إلى المدعي، إذا رفض المدعى عليه أن يقسم تحول اليمين إلى المدعى ويأخذ الحق. يحلف إذا حلف انتهت الخصومة في الدنيا، لكن الخصومة لا تنتهي بين يدي الله، وهذا الوعيد يدل على أن هذا من الكبائر، لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا من أسباب غضب الرب تبارك وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، يعني لا نصيب ولا حظ، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عقاب شديد. وجه الشاهد من الحديث هو لقاء الله في الآخرة والذي يستلزم النظر والذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان.
عبد الله بن محمد، سفيان من هو؟
عبد الله بن جعفر بن اليمان.
سفيان العيينة ولا التبعية؟ نعم.
عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
عمرو من هو؟
عمرو بن دينار.
عن أبي صالح كاتب الليث
ذكوان سمان.
سمان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وهذا فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة، ويدل على أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه إثبات النظر، وهذا الشاهد من الحديث، وهذا يفيد أن غيرهم ينظر الله إليهم، وهؤلاء لا ينظر إليهم نظر رضا. وقوله رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، فأعطى في الحديث في الموضعين فيها وجهان. الوجه الأول: أعطى بفتح الهمزة والطاء، يعني حلف لقد اشتريتها بأكثر مما أعطيتني الآن. الوجه الثالث، هذا كثير، لك والله إذا اشتريها أكثر مما أبيعها لك، لماذا تجلس أنت تبيع؟ افتح في البيت، ويكذب بهذا اليمين. الوجه الثاني: أعطي بضم الهمزة وكسر الطاء أعطي، والمعنى يحلف أنها سيمت وقدرت قبل أن تأتي بأكثر من مئة، من مئة مثلا، يعني اتفصلت، زي احنا نقول اتفصلت، يقول لا والله اتفصلت أكثر من كده، وربما يكذب في هذا. وقوله هو كاذب، يعني يحلف أنه اشتراها وهو يكذب ما اشتراها بأكثر من مئة، أو يكذب ما سامها إنسان بأكثر مما سامها فيغره، ثم يزيده الآخر بناء على الحلف فيقول: ما دام أنك اشتريتها بأكثر مئة وأنت تقول اشتريتها بمئة وعشرة أعطيك مئة وعشرين، فيأكل زيادة حراما. وقوله رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقطع بها مال امرئ المسلم، قيدها بعد العصر لأن آخر النهار، لأنه آخر النهار فيختم نهاره بهذه اليمين الكاذبة. والذي ينبغي على الإنسان أن يختم نهاره بعد العصر بالعمل الصالح من التسبيح والتهليل والتكبير، وهذا ختم يومه بيمين فاجرة، فحلف آخر اليوم بعد العصر ووقت فاضل عند القاضي أنه ما عندي لفلان حق وهو كاذب، فانتهت الخصومة لأنه ما عنده بينة، فاقتطع مال أخيه بهذه اليمين الكاذبة بعد العصر. ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أي يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر: رجل عنده فضل ماء يمنعه ابن السبيل. وابن السبيل المسافر الذي يأتي في البرية يريد ما أنك أن يكون هناك غدير من السيل فيحجزه إنسان ويمنع الناس أن يأخذوا من هذا الماء ليس من عمل يده. فمن كان عنده فضل ماء فلا يجوز له أن يمنعه لمن يحتاجه حتى ولو كان في البلد، مثل ماء العيون والأنهار والأبار. إذا أراد إنسان أن يدلي دلوه ويأخذ الماء فلا تمنعه، خذ أنت حاجتك وما زال تجعله لمن يحتاج إليه، كأن يحتاج إليه ليشرب أو يسقي بهائمة. أما إذا كان يريد أن يأخذ ماء ليبيعه للناس فلا، وذلك ممنوع. فأنت أولا تبدأ بنفسك تأخذ ما تحتاجه، وما زال من ماء في البئر لا تمنعه. قال صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلاء، كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه صحيح. والمعنى أنه إذا كان عندك كلاء وعشب في البرية، يعني لست أنت الذي زرعته، فلا تمنعه عن الناس إلا إذا احتششته وأخذته فلا بأس. إذا أخذته في بيتك لك أن تمنعه. أما في البقعة فلا تمنع الناس أن ترعى الإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك الماء، فإذا كان عندك شيء فاضل من الماء فلا تمنعه أحدا فتأخذ حاجتك والباقي تعطيه لغيرك، وكذلك النار، إن كان عندك نار وجاء واحد يأخذ منها ليستدفئ فلا تمنعه، فلا تمنعه أن يأخذ جزءا من النار وهذا لا يضر النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي
أيوب
بكرة.
أيوب هنا استخدي عن محمد بن سيرين بن محمد من؟
نعم
عن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم.
عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت.
نعم. هذا الحديث فيه هذه الأسئلة الثلاثة عن البلد والشهر واليوم لبيان عظم هذه الحرمات الثلاث: الدماء والأموال والأعراض. والصحابة يعرفون هذا، يعرفون الشهر والبلد واليوم، لكن لا يدرون ماذا حصل، هل غيرت هذه الأسماء أم لم تتغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ فتقول: الحجة هو الحجة. قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ يعني مكة. قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر هو يوم العيد، أي بلد حرام هو مكة، وشهر حرام هو ذو الحجة، ويوم حرام هو يوم العيد، فيوم النحر من أعظم الأيام، بل هو أعظم الأيام، خير الأيام يوم النحر. وقوله: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالمعنى أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما أن هذه الحرمات الثلاثة عظيمة عند الله، فكما أن الشهر له حرمة عند الله، والبلد لها حرمة عند الله، واليوم له حرمة عند الله، فكذلك هذه الدماء والأموال والأعراض لها حرمة عند الله، فلا يجوز للإنسان أن ينتهكها ولا أن يعتدي عليها. فلا يجوز للإنسان يعتدي على أخيه في جسده ولا في ماله ولا في عرضه، فلا يعتدي على أخيه في الدم بالقتل أو قطع العضو أو جرح الجسد أو هز السلاح ورفعه في وجهه، أو يعتدي عليه على ماله عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الربا أو الخداع أو أكل مال اليتيم أو جحد الحق والدين أو الرشوة إلى غير ذلك من أكل المال بالباطل. وكذلك لا يعتدي على عرضه بالغيبة والنميمة والسخرية والازدراء والاحتقار. فهذه الأشياء الثلاثة محرمات. وفي اللفظ الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله: واستلقون ربكم، هذا هو الشاهد، ففيه إثبات رؤية الرب ولقاء المؤمنين لربهم. ففي لقائهم معه رؤية له سبحانه وتعالى بخلاف لقاء الكافرين فلا رؤية معه لأنهم محجوبون عن رؤيته والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.